بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا نداء من الله لعباده المؤمنين، وأمر منه سبحانه وتعالى لهم بأن يطلبوا العون على أمورهم الدينية والدنيوية بعبادتين عظيمتين. الأولى الصبر، والثانية الصلاة. والصبر ضياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصلاة نور كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم. فإذا استعان العبد بهاتين العبادتين استضاء واستنار، فهاتان العبادتان جمعت بين الضياء والنور، فيستضيء العبد ويستنير في أموره كلها إن أقبل على هاتين العبادتين واستعان بهما على أموره وشؤونه. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، على ما يحب الله ويرضى. فالإنسان يصبر نفسه ويحبس نفسه على ملازمة طاعة الله وعبادته، وعلى ترك مخالفة أمر الله ومعصيته، وعلى الأقدار المؤلمة. وهذه هي أقسام الصبر: الصبر على ملازمة الطاعة، على ترك المعصية، عن ترك المعصية، وكذلك الصبر على الأقدار المؤلمة. فيحصل له الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويحصل له العون، وتحصل له الاستضاءة. ويحقق ما يريد من الخير، إذ أن الصابر غالبا يدرك ما يريد، بخلاف من لم يتصف بهذه الصفة. وأيضا يتحصل الصابر على معية الله، وكفى بها مغنما وشرفا أن يكون الله معك، إن الله مع الصابر. والمراد بالمعية هنا المعية الخاصة، معية الحفظ والكلاية والنصر والتأييد والتسديد والتوفيق، إن الله مع الصابرين. معهم في دنياهم وفي أخراهم. وهكذا الصلاة شأنها عظيم. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا فزعهم أمر أو إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة. والإنسان إذا شغله أمر واحتار فيه يفزع إلى الصلاة فيستخير ربه. وهكذا الذي يحافظ على الفرائض والنوافل يحبه الله، وإذا أحب سدده وسدد جوارحه، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: وفي أوله من عادى لي وليا. وهكذا الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في حديث أبي هريرة أن رجلا كان يقوم من الليل فإذا أصبح سرق، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن صلاته ستنهى عن فعله، أو بهذا المعنى، فهي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتعين صاحبها. والعبادة والطاعة يجد العبد بها عونا وقوة، كما في حديث علي رضي الله عنه حين أتت فاطمة فطلبت وسألت أباها خادما يعينها على الرحى وعلى أعمالها، فأتاهما فأرشدهما إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أخذا مضاجعهما 33 والتكبير 34، قال: فذلك خير لكم من خادم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، قال: فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلها. فالإنسان يجد قوة في قلبه وفي إيمانه وفي بدنه ونشاطا، وتكون نفسه طيبة بملازمة الطاعة، ومن ذلك الصلاة والصبر. وهكذا أيضا كثرة الاستغفار يكسب الإنسان قوة، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار قوة للعبد على أعماله الدينية والدنيوية، وإن كنت قويا فتزداد قوته، وإن كنت ضعيفا تقوى الاستغفار بالتوبة وبالرجوع إلى الله. ينبغي أن تتبع السيئة بالحسنة فتزداد قوة، فالطاعة تقوي صاحبها، والمعاصي تضعف أصحابها وتهين أصحابها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالطاعة قوة والمعصية ضعف وهوان وحقار وصغار. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يواصل في صيامه، قال: وينهى أمته عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أي أنه يناجي ربه ويعبد ربه، وكان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فيجد من مناجاة الله ومن تفرغه لعبادة الله وتفريق قلبه لعبادة الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه يغنيه عن الطعام والشراب. هذا معنى، هذا من الأدلة على أن الطاعة قوة لصاحبها. وأنت أيها العبد إذا تكالبت عليك الأعداء من الإنس والجن فافزع إلى الصلاة وإلى الصبر وإلى الطاعات، وفر إلى ربك واقبل على عبادته وطاعته، تجد قوة في نفسك، ويقويك الله على أعدائك ويظهرك عليه.
ومن أوصاف الطائفة المنصورة أنها تظهر على غيرها بملازمة الحق وحرصها عليه. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة المنصورة تظهر على أعدائها ومخالفيها بالحق، بأخذها بالحق، بعملها به، بانشغالها بعبادة الله سبحانه وتعالى، يظهرها الله مع كثرة المخالفين وكثرة المخذلين. والله يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا كنت خائفا من الله يخاف منك أعداء، يجعل الله عز وجل في قلوب أعدائك خوفا ورهبة منك، رهبة بسبب عبادتك لله سبحانه وتعالى وفرارك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مخرج للظهور على الأعداء، أن تفر إلى ربك سبحانه وتعالى، لأنك إذا أقبلت على ربك أقبل الله عليك ودافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويعادي من عاداك ويوالي من والاك، كما قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا يكون الله معك، يكون الله. فإذا كان الله معك فلا تبالي بمن وقف أمامك إذا كان الله معك. فالله عز وجل لأعدائه ولأعدائك أيها المؤمن الصالح بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فينبغي الاستعانة بالصبر والصلاة، فمن حقق ذلك كان الله معه، إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها، هو حبس النفس وكفها على ما تكره، هو حبس النفس وكفها على ما وكفها على ما تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، فالطاعة تحتاج منك إلى صبر، وإلا تركت أو فرطت قصرت. وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. ذلك طلب العلم والاستمرار فيه والعمل به والدعوة إليه، هذا يحتاج إلى جهاد كبير. وما يرفع الله أهل العلم ويصيرون علماء إلا بصبر عظيم وتوفيق عظيم من الله رب العالمين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فإذا لازم صاحبها الصبر فاز. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا. وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر عليها المعصية والملازمة عليها لم يدرك شيئا، وحصل على الحرمان وكذلك هي الطاعة. إن أدركه المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها أي على الطاعة لم يدرك شيئا من مقصوده، وحصل على الحرمان وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها، وهي في محل قدرة العبد. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث ابن عمر في قصة المرأة التي ألمت بها سنة وحاجة، وجاءت تسأل ابن عمها مالا، قال: لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فهي مضطرة، مكنته من نفسها وأعطاها 20 و100 دينار. فلما جلس بين شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. تأثر بهذه الكلمة العظيمة الأمر بالتقوى فتركها وما أعطاه، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فانفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. فدواعي هذه المعصية حاصلة، أعطاها المبلغ، والمرأة كان يحبها أشد من يحب الرجل النساء لما عندها من الصفات المحببة كالجمال ونحو ذلك، وصار بين رجليها. دواعي المعصية حاصلة، لكن تركها من أجل الله وخوفا من الله ومن جرها إلا تركها، ترك المعصية وما أعطاها من المال، فصار هذا العمل صالحا نافعا، وصار مما يتوسل به، تركها لله. هذا الفعل يحتاج إلى صبر عظيم، إلى إيمان قوي، هذا يدل على صبر عن المعصية، عن ترك المعصية، تركها من أجل الله سبحانه وتعالى مع توفر الدواعي. قال: فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام حين تعرضت له امرأة الملك، ملك مصر، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبسبب عبادته لله وإخلاصه لله صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء مع توفر الدواعي وتهيئ المكان لهذه المعصية، لكن صرف الله عنه السوء والفحشاء بسبب ما أكرمه الله به من الإيمان ومن الصبر ومن الإخلاص والصدق. الصدق ينجي صاحبه. قال: فإنها من الفتن الكبار، أي المعصية مع توفر الدواعي، وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية. البلاء إذا اشتد على العبد تضعف القوى النفسية النفسانية والجسدية، يصير جسمه ضعيفا بسبب شدة البلاء عليه. ويوجد مقتضاها وهو التسخط، أي من شدة البلاء، إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله. فيجب على المسلم إن اشتد عليه البلاء أن يصبر وأن يحتسب، يجب وأن يصبر من أجل الله ولربك فاصبر. فالإنسان يصبر لربه ومن أجل الله حتى يظفر بالإعانة وبالأجر وبالمثوبة، ويصبره الله، ومن تصبر يصبره الله. كم من أجر لمن صبر، من لمن ابتلي فصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن استعيذ لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فما أعجبه، يبتلى بلاء عظيم ويصبر. قال: ويوجد مقتضاها وهو التسخط، إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد والمضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معية علم وقدرة وإحاطة، وهذه تشمل الخلق كلهم. قال وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن ما يلزم فيها من الشروط والأركان الواجبات وما يسن أي يستحب، وحصل فيه حضور القلب الذي هو ربها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه أنه داخل على ربه، أنه واقف بين يدي الله، فلا ينبغي للشخص أن يحصل له قلق واضطراب في حال صلاته، يخشى. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو سكون القلب وسكون الجوارح، حضور القلب وشهود القلب وطمأنينة القلب وسكون الجوارح، فيسكن قلبك وتسكن جوارحك. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، ففيها راحة للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، إن لم تسترح في حال صلاتك، في حال قراءتك للقرآن، في حال عبادتك لله، في حال قربك من الله، فمتى تسترح؟ متى تطمئن؟ متى يذهب عنك القلق والانزعاج؟ متى؟ إن لم تسكن وتطمئن وتهدأ وتستريح في وقت عبادتك لله، فمتى؟ فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه في حصول الخشوع، في حصول الطمأنينة، وفي حصول السكينة في حال العبادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالطمأنينة تكون بملازمة الذكر، بملازمة الطاعة، فمتى يستريح العبد؟ إن لم يستريح في حال طاعته لله وعبادته. قال فصار العبد إذا دخل فيها أي الصلاة استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب الذليل، مستحضرا لكل ما يقوله من القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل والذكر وما يفعله من قيام ركوع ورفع منه وسجود، ما تضع وجهك جبهتك في الأرض إلا لخالقك، ما يحصل هذا لمخلوق أبدا مهما كان، هذا لا يكون إلا لله، تنطرح بين يدي ربك تشعر براحة، وهذا هو عزك وشرفك، وهذا أحسن الأحوال للمصلي، أحسن حال أن تكون ساجدا لربك بأعضائك السبعة مطمئنا داعيا منطرحا بين يدي الله، فهذا أفضل حال في الصلاة. وهكذا تكون في حال حسن في حال صلاتك، لكن في هذا الحال أحسن ما فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم في هذا الحال. هذه الهيئة لا تكون من المسلم إلا لربه سبحانه وتعالى. قال: مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه، أي يستطرد يدعو ربه وينزل حوائجه بربه سبحانه وتعالى. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، لأنها تتضمن خضوعا وانطراحا ودعاء وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. الصلاة تدعوك إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقبال على الطاعات وترك المنكرات. قال: هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء لعظم شأنها، ولأنها اشتملت على عبادات قولية وقلبية وأيضا عملية صادرة عن الجوارح، اشتملت على قيام وعلى استعانة. ماذا تقرأ في سورة الفاتحة؟ الفاتحة غالبها دعاء، كلها دعاء، وفي نهاية الأمر: ومن ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تطلب من ربك الاستعانة على عبادة الله وعلى سائر أمور. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب فاعلنا، وفيها دعاء كما في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أنت تستحضر هذا؟ قال: فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم في النهاية تقول آمين، أي اللهم استجب لهذا الدعاء الذي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة، وهي أفضل سورة القرآن الفاتحة، تقرأها في كل صلاة وفي كل ركعة، وهكذا تنتقل إلى الركوع والرفع منه إلى السجود وفيه دعاء. فهذه العبادة عظيمة، شأنها عظيم وأثرها عظيم على صاحبها. فلله الحمد والمنة على ما أكرم به وأنعم من الإسلام وأعمال الإسلام، ومن هذه الأركان العظيمة التوحيد والصلاة وسائر الأركان. هذا في إعانة للعبد في دنيا وفي أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.